صلى الله على محمد وآله الأطهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستعينا بالله صادقا برحمته، أن أحيد أو أحيد أحضر فتح الله لي فيه وما استفدت من فتح حسن العربي وحسن أولاد الروحانيين وهم تلامذته رضوان الله عليه أجمعين، بعبارة واضحة وإشارة لائحة من غير إيجاد لسر ولا تقييد لمن، ثالثا أن لا أنزل أو لا أنزل كلامهم أي كلام الشيخ وتلامذة الشيخ إلا على قواعده، والمراد من القواعد هي السير على صدق قواعد الإحسان، ولا أعرض ولا أتعرض في معاقبه إلا بأبياب حقائده، بل أبين بحيث يتضح للناقل معنى الكتاب ويعلم ما هو الفاصل من الصواب، فيصح الحق يعني فيصح الناظر الحق ويبطل الباطل، وهو اختلاف من الآية الشريفة، من غير إشارة مني وخطاب، مع اعترافي بالعدل والتقصير وإقراري بأنه هو العليم الخبير، كل إنسان إذا أدعن في قرارة نفسه بأن الله سبحانه وتعالى هو العليم الخبير، يكون العلم تواضعا بدلا من الكبرياء والعوض، فيكون العلم نورا في القلب، ولكن من بل تقر نفسه بأن فوق كله علم عليم، ربما يكون العلم له سببا للكبرياء والحزن، فإذا خرج الإنسان من زجه أي من واقع ذاته وهو الفقر الذي يلبسه من حقيقة الإنسان، وتجلى برداء الحق سبحانه وتعالى كذبته شواهد الامتحان، فكم من عالم يصاب بالحب والغرور، وربما يكون العلم سببا لتوجيه النفس حتى على الله سبحانه وتعالى، كما أصيب به إبليس حينما وجه نفسا على الله سبحانه وتعالى. فإذا التوجه لا باللفظ بل بقرارة النفس بأن هناك عليما كبيرا هو لا نهاية الوجود في وجوده وطيبه وفي غايته، عرفت على أن ما حصل عليه ليس إلا نصفة من بحر إنسان نصفة، وما يكتبه من لا نهايات الوجود هو كذلك، فإذا لا يصاب بالحب والغرور. وأشد مشكلة هي أن يصاب الإنسان بالجهل المركب، وثانيا من لم يلمس ثناء عالم الإنسان وصف عالم الإنسان وذهن عالم الإنسان يتوقف عن الحركة في مسيرة الزمان. الذين ساروا ووصلوا إلى مراحل في العلم، في الإيمان، في التقوى، في العرفان، كانوا يلمسون الجهل أنفسهم، فلما طلبوا الحقيقة وطلبوا الواقع فسألوا لأنهم يلمسون الجهل أنفسهم. لكن والعياذ بالله إذا أصيب الإنسان بالغرور في حيزه أو في جهة من الجهات، بل وأقر بأنه هو العليم الخبير، ولما كان العلم بهذه الأسرار، أي أسرار الكف والسكوت، موقوفا على معرفة قواعد وأصول اتفقت عليها، أي على هذه القواعد والأصول هذه الطائفة وهم العرفاء، قد تلف لبيانها، يعني لبيان قواعد العرفان. كل علم له قواعد، له أصول، له مباني، له اصطلاحات خاصة، قد تلف لبيانها لبيان القواعد أصولا، وبينت فيها أي في الأصول أصولا تبتني قاعدة التوحيد أو التوجه. التوحيد المقصود عنه في العرفان هو التوحيد الشخصي، هو توحيد الوجود الشخصي، لأنهم لا يرون وجودا إلا للحق سبحانه وتعالى، وإن شاء الله سيأتي أنهم لا يريدون بذلك حلولا ولا وحدة شخصية كما يتصور البعض من أن ما في العالم كله هو الله. لا، يعني يرون أن الحقيقة والحق في واقع الكلمة لا حقانية إلا لواجب الوجود. وأما البقية فهي ظهورات أسمائه، فهي ثناء في ذواتها لولا وجه الله سبحانه وتعالى، وهو سيفه وإيجاده ورحمته. فإذا لا تحقق إلا لله وسيفه ورحمته. وسيأتي تفصيل المراد منه في نفس الكتاب. فإذا الذي تبتني عليه قاعدة التوحيد، والمراد من التوحيد ها هنا هو التوحيد الوجودي بتوحيده الشخصي. وتنسب هذه الطريقة إليها بحيث يعلم منها أكثر قواعد هذا العلم لمن وفقه الله تعالى وأنعم عليه بالفهم، وجعلتها، أي وجعلت هذه القواعد أو هذه الأصول اثني عشر، أي وجعلت هذه القواعد والأصول أو هذه القواعد اثني عشر فصلا. الأول في الوجود، وليس بخفي أن المراد من الوجود هو الوجود العيني لا المفهومي اللفظي، والمراد من الوجود هو الوجود، الواحد الشخصي، لا الوجود على مصطلح الفلاسفة أو غيرهم. الأول في الوجود هو أنه الوجود هو الحق، فإذا وحدة الوجود هي وحدة الحق سبحانه وتعالى. والفصل الثاني في أسمائه وصفاته تعالى. والثالث في الأعيان الثابتة والتنبيه على بعض مظاهر الأسماء الخارج. والرابع في الجوهر والعرض، لكن لا الجوهر والعرض على مصطلح الخدمات، بل على مصطلح خاص في الأثام. والرابع في الجوهر والعرض، وما يفتحهما أي وما يفتح الجوهر والعرض على هذه الطريقة، يعني على طريقة العرفاء لا على طريقة المتكلمين أو الحكماء والفلاسفة. والخامس في بيان العوالم الكلية والحضارات الخمس الإلهية. والسادس فيما يتعلق بالعالم المثالي. والسابع في مراتب الكفر وأنواعها، أي أنواع المراتب إجمالا، في مراتب الكفر وأنواعها إجمالا. والثامن في أن العالم هو صورة الحقيقة الإنسانية، العالم هو صورة الحقيقة الإنسانية بحسب مراتبها. فالإنسانية لها مراتب، إنسانية حاكمية غير إنسانية آدم عليه السلام، إنسانية تامة بتمام معنى الكلمة، هي مظهر الأسماء والصفات إلى أي زيادة ولا نقصان تختلف في مراتبها، في كونها متحققة في الرسول الأعظم أو في بقية الأنبياء والأوصياء أو في غيرهم من الكمل من خلق الله. والتاسع في مراتب والتاسع في بيان خلافة الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله وفي خلافة الأخطاب. والعاشر في بيان الروح الأعظم ومراتبه وأسمائه في العالم الإنساني. والحادي عشر في عود الروح ومظاهره العلوية والسفلية إليه تعالى، كيف تكون الروح وكيف يكون المعاد والرجوع. إنا لله وإنا إليه راجعون، كلمة عظيمة في واقعها وفي عرفانها تحكي أبعاد البداية والنهاية، لكنها لا تستعمل إلا في التعازي وما شاكلها من المجالس التهدينية. والثاني عشر في النبوة والرسالة والولاية، الولاية الظاهرية وكيف تكون أتسليمية أم تشريعية، ولمن تكون الولاية وتقسيمها إلى الولاية المطلقة والمقيدة. والولاية ورحتها بغرائب قد من الله علي ولم أرى في كتب الطائفة العرفاء شيئا منها. يقول هناك أمور مختصة في هذا الكتاب ما شاهدتها في كتاب آخر، ولطائفة استنبطتها من قواعدهم وسميت الكتاب بمطلع فصوص الكلم، في معاني فصوص الكلم، لأنه شرح في خصوص الحكم لابن العربي. وجعلت الشرح مفرقا بألقاب المولى. هذه عادات كانت قديمة جارية، أن الكتاب يكتبون كتبهم بأسماء الحكام ويهدونها للحكام. فيا ليتها أهديت للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، ويا ليتها تشرفت باسمه وباسم أوصيائه، لكن موجودة في كتب، حتى في كتب فقهائنا إنما يكتبون، كانوا يمدحون ويذكرون السلاطين. فربما اليوم الزمن لا يساعد على ذلك، ولعلها كانت في واقعها وفي زمانها وفي ظرفها الخاص صحيحة، لأنهم كانوا يعيشون هجمة، لأنهم
كانوا يعيشون هجمة نصرانية يهودية، كانوا يعيشون أحقادا على الأمة الإسلامية، فلعل البعض اندفع لا للتقرب إلى السلاطين، بل اندفع لكي يؤيد سلطانا مسلما وإن كان ظالما جائرا، لأنه لا يجوز معالجة الفاسد بالأفسد. فإذا سقط ذلك السلطان الجائر المسلم الذي لعله فيه بعض الشعارات الإسلامية، فيه بعض حفظ للموازين الإسلامية، قد يأتي من هو أشر منه فيبيد الإسلام باسمه ورسمه ومثله وواقعه. فلذا إن وجدنا بعض أعاظم علمائنا يمدحون بعض السلاطين لأنهم أرادوا أن لا يتبدل الفاسد بالأفسد، وهذا حكم عقلي. وكم من تأييد لعلمائنا لبعض حكام الشيعة الصفويين مثلا، ما كان تقربا للسلاطين، بل كان خوفا من سلاطين خرجوا عن زيهم الإنساني، لكنهم تلبسوا بلذات الدين، كبعض العثمانيين وغيرهم، وكبعض السلاطين من المسلمين الذين خرجوا عن زي الإسلام، فأخذوا يبيدون المسلمين باسم الإسلام، فأرادوا حفظا للكيان الشيعي في مقابل الحاقدين على أهل البيت وأتباعهم. فإذا لعلها كانت أمورا في واقعها في ظرفها الزمني الخاص صحيحة، لسنا في ذلك الزمن حتى نحكم على رجال مروا لعلهم كانوا أكثر وأعرف بموارد الأمور في ذلك الزمان، فلا يجوز الإنسان أن يحكم على أزمنة مرة وبعيد عن قرائنها الخاصة وعن مواردها الخاصة. فلو أن علماءنا في ظرف زماني خاص لم يؤيدوا الصفويين مثلا، أو لم يؤيدوا الفاطميين مثلا، لأبيد التشيع بواسطة الحاقدين خارجين عن زي البشرية فضلا عن الإسلام، فكان تأييدا لحفظ رسوم التشيع. كما وأن سكوت علي عليه السلام في أزاء من تقمص الخلافة كان حفظا لوحدة المسلمين، فإذا ربما يصدر السكوت أو يصدر التأييد حينما يشاهد الإنسان أن بكلامه سيحصل ما هو أضر وأشد وأبعد من تحقيق الواقع والصلاح. بل فإذا لا أريد أن أوجه كلمات من أجل السلاطين، لكن أقول ليست قاعدة عامة أنها تدل على ضعف النفوس أو تدل على التمادي في الغيب أو تأييد الزائرين. رب تأييد زائر لدفع مفسدة أعظم تكون حسنا وصلاحا. بل مشرفا هذا الكتاب بألقاب المولى على كل الآن القيصري بدأ بمدح أحد السلاطين أو بمدح وزراء أحد السلاطين، إنما تكلمت أنا توجيها لكلماتي وما عبر عنه بعض الأعاظم من المتدينين حينما مدحوا بعض السلاطين، ولا أريد أن أوجه كلمات كل ماجح السلطان. مشرفا في ألقاب المولى المعظم الصدر الأعظم صاحب ديوان الأمم دستور الممالك في العالم مربي رعفاء العرب والعجم سلطان الوزراء وأكمل من في عصره من الورى حاوي السيام الملكية مظهر الصفات الرحمانية، مجمع الأخلاق الربانية، اللطيف بعباده، اللطيف بعباد الله، المتخلف لأخلاق الله الذي لم يتشرف، مسند الوزارة بنفسه في الصدارة. وصل المدح كما سمعتم من العبارة. وهناك كلمة لعظيم عارف قالها في حق علي حينما تصدى للأمور، قال: تشرفت الخلافة بعلي ولم يتشرف بها. هكذا يتكلم العارفون، فإن كان مدحا فليكن لسيد العارفين، فليكن لسيد الأولين والآخرين بعد رسول رب العالمين وهو علي عليه السلام. زين الخلافة، زين الحكومة، فالحكومة إن كان لها شرف، إن كان لها طيب، إن كان لها مكان، إن كان لها حسن، فحصلت على حسنها بعلي عليه السلام. شعر في مدح هذا الرجل الممدوح، كملت محاسنه، المحاسن هذا الممدوح كملت محاسنه، فلو أبدى السنة للبدر عند تمامه لم يخفتي، وعلى تفنن واصفيه، يقول على تكثر واصفيه وتفننهم في التعابير، وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يصفي. الزمان ينتهي وتبقى محامده باقية لتوصف يوم القيامة مثلا. أردت له مدحا فما من فضيلة تأملت إلا جل عنها وقلتي. الصاحب، من هو هذا الممدوح شيخنا القيصري؟ الصاحب غياث الملة والحق والدين، أمير محمد ابن فضل الدين الشهيد المحفور المحوم، رفيق الدنيا وفديه الدنيا والدين، أنار الله تعالى ضريح السلف، وضاعف جلال الخلف، وأعز أنصار دولته وأعوان رفعته، لا زال الحفيظ لجنابه حفيظا، والرقيب المجيب له رقيبا، بقوله متجليا بهذه الأسرار العلية، وحاملا للأنوار السمية، سالكا طريق الحق، متوجها إلى مقعد الصدق، مدبرا بظاهره نظام العالم، مشاهدا بباطنه كمال بني آدم. فاستحق أي هذا الكتاب أن يخلد بخلوده، أي بخلود ذلك الممدوح وذكره، ويحمد بمحامد خلقه وخلقه. إن قرن أي كتاب بعنايته، أي بعناية ذلك الممدوح، الجحيمة التامة وألطافه العميمة العامة، ونظر أصحابه المخادم الكرام، وقدوة في فضلاء الأنام، أعزهم الله وحرسهم إلى يوم القيامة. زين. وكل ناظر فيه بعين الإنصاف فاركا طريق الجود والاحتساب، إذ لا يستفيد بهذا النوع من العلم، يا نوع من العلم، العلم بنحو المشاهدة ومشاهدة الحقائق بلا وثيق نقل أو عقل. النقل الأدلة الشرعية، والعقل أدلة الحق، أدلة الحكماء. فيدعون على أن العارف ليس بينه وبين الحقيقة نقل ولا عقل، وإن كان النقل والعقل يكونان لحركته لكي يستعد للمكاشفة. بل وجانب طريق لهذا النوع من العلم إلا من تنور باطنه بالفهم، وجانب طريق الجدل وجانب يعني وابتعد عن طريق الجدل ونظر ونظرات نظري من أنصف وعدل وانعزل عن شبهات الوهم الموقع في الخطأ والخلل وطهر الباطن عن دنس الأغيار وتوجه إلى الله الواحد القهار. يقولون إذا ظهر الله في الواحدية والقهارية توجد في الأحدية الذاتية، لما بالوحدة والهيمنة تكون الأحدية. دري وآمن بأن فوق كل ذي علم عليم وعلم خطور العقل عن ذرف الأسرار العزيز الحكيم وعرف قصور العقل. يقولون إن الموازين تناسب ما يوزن فيها، الموازين تناسب ما يوزن فيها، فالذي يريد أن يوزن حجرا يوزنه بميزان الطاعة لا يحتاج إلى ظرافة كمن يوزن ذهبا. من أراد أن يوزن فاكهة قد يحتاج إلى ميزان يختلف عن الميزان الذي توزن فيه الأحجار. من أراد أن يوزن ذهبا أحتاج إلى ميزان دقيق يبين الأمور الدقيقة كالمثاقيل مثلا. ومن أراد أن يوزن الخلايا فلا يمكنه أن يوزنها بما وزن به الذهب لأنها أدق من الذهب فلا توزن بميزان الذهب. فمن أراد أن يوزن بعض الحقائق جعلها بميزان النقي إن لم يكن لها سبيل لا من العقل ولا من الشهود. بعض الأمور لا يتوصل إليها الإنسان لأنها من شأن الأنبياء فلا توزن لا بميزان العقل ولا توزن ميزان المكاشفة لأن مكاشفة العرفاء تقف عند حد ومكان لا يصل إليها مشاهدة العارف. الأنبياء مشاهداتهم تختلف عن مشاهدات العرفاء. فإذا بعض الأمور لا توزن إلا بميزان النقل بميزان تصديق الأنبياء في مشاهداتهم. واضح المثل؟ فكثير من مراتب الحقيقة التي ما توجدت إلا بواسطة الرسول الأعظم أن لها أن تشاهد بواسطة ابن العربي أو بواسطة أي عارف من العرفاء، بل كيف يمكن أن تشاهد بواسطة من كانوا من المقربين السابقين كعمار ومالك وأمثالهم؟ فلا تكون إلا بمقياس النقل بعد تصديق الرسالة. وهناك مشاهدات قد تكون لعارف أو إنسان مؤمن. فيقولون العقل ميزان للمفاهيم، العقل ميزان للمفاهيم، فبالعقل نزن المفاهيم فنجعلها صغرا وكبرا ونجعلها أدلة لكن لا ننسى أن بين المعرفة بالدليل والبرهان والحقيقة المدلول عليها اثنينية. أنت حينما تتصور زيد المعلوم بالذات هو زيد الخارجي، وما جاء وحصل في ذهنك فهو معلوم بالعرف. فإذا حصل المعلوم بالذات هي الصورة الحاصلة لديك، صار خطأ بالتعبير، المعلوم بالذات هي صورة زيد الحاصلة عندك، وأما زيد الخارجي فهو معلوم بالعرض لا بالذات. ولذا أمكن أن يقع في حق المعلوم بالعرض الخطأ والصواب إن فاتق المعلوم بالذات وهي الصورة. المعلوم بالعرض كان حقا وواقعا. يقولون
لا يقاسي ولا يلزم كل شيء بموازين الحق، لأن العقل يجمع الأمور بالمفاهيم، والمفاهيم هي المعلومة بالذات، أما مدلولاتها فمعلومة بالعرض، فقد يقع الخطأ لأن بين المعلوم بالذات والمحدود بالعرض فاصلة وإثنينية، والمراد الأصلي هو المعلوم بالعرض فقد لا تطابقه الصورة المعلومة بالذات التي لا يمكن أن يقع فيها الخطأ. الصورة للناس لا يقع فيها الخطأ، الذي يقع فيه الخطأ والمحدود الخارجي. فعلى قدر إحكام العقل للموازين والأقل تكون الإقامة، لكن مهما بلغت فهي لمس العين والخارج للمفهوم، فهي لمس العين والخارج للمفهوم. وإن كانت المفاهيم هي المعاني والأنوار الكاشفة للحقائق، لكن بينها وبين الحقائق الإثنينية. والناقل أيضا هو لفظ ومعنى ليس عينية للحقائق إلا لفظ العقل بما شاهدته الأنبياء. فالعلم الذي هو حقيقة العلم والمشاهدة هو المشاهدة، والمشاهدات تختلف باختلاف المشاهد، فقد يكون تكون المشاهدة بالقلب مشاهدة حقيقية، وإذا كانت مشاهدة للحقائق الخارجية لا يقبل فيها الخطأ، وقد يصير الإنسان عينا خارجية للواقع، وهذه المرتبة هي المرتبة المحسومين. فالمحسوم لا يتطرق إليه شك أو ظن، ولا يتطرق إليه إثنينية بينه وبين الواقع، لأنه ظهور الواقع في الخارج. فإذا كان ظهورا وتجسما بالقرآن، تجسما بالحقيقة بكل واقعها، فليس بين الحقيقة ونفسها إثنينية، لأن الشيء لا يعطى لنفسه ولا يسلب عن نفسه. فلذا قالوا الرسول الأعظم حق اليقين، يعني بروز الحقيقة، عينية الحقيقة، واقعية الحقيقة. فهكذا نفوس، أي نفوس الأسماء، تكون مرآة للأسماء والصفات، لأنها لم تحكي الأسماء والصفات، بل هي ظهور للأسماء والصفات. فإذا كان ظهورا وتجسدا وعينية للأسماء والصفات فلا يقع فيها خطأ، ومن قال بعدم الأسماء عليه أن يرجع مرة ثانية ويتأمل في الموازين والقيم، ليعرف أن بعدم العصمة، أن بعدم العصمة أي بعدم كونية، هي عين الأسماء والصفات، هي واقع الأسماء والصفات. ولذا قال علي عليه السلام نحن موازين القيم،
أن القرآن الناطق كان يعني عينية للحقائق، فإذا كان عينية للحقائق فلا يقال في حقه أنه لعله نفي أو رفل عن شيء، المقصود عنه شيء والغائب شيء آخر. إذا كان الشيء حقيقة للواقع وتجسدا له هو عين الواقع فلا تكون أخطاء ولا اشتباهات، هذا من أجل أن تكون هناك حقيقة في عالم الإنسان تجسد الأسماء والصفات، تكون مثالا أسوة يعني تكون تجسيدا للشريعة. فإذا كانت تجسيدا للشريعة فأين الاستفادة من مجلى يكون بهذا المقام؟ فإذا العصمة ضرورة الدين، العصمة ضرورة الدين لكي يحفظ الميزان الناطق بواقعه العيني وبمفتاحه الخارجي عن الخطأ والزيادة والنقصان وعن الإسراف والتخييف. خطأ مثلا الصورة هي معلومة للفهم لا يقع فيها الخطأ، لأنها عين الناس، لأنها إنشاء الناس، فالنفس لا تخطأ في معلومها، النفس لا تخطأ فيما هو من فعلها، عاذرة عندها كما قال بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى في تعلة الحقيقية. النفس من مجال الخير لكن لها شأن علمية أبنها، فإذا كان الشيء من شأن شيء فالممكن الذي هو من شأن الوجود وعاذر لديه في كل أبعاده وأطواره فلا خطأ هنا، واضح المثل؟ فكذلك فنقول إذن المعلوم بالذات وهي الصور لا يقع فيها خطأ، فيما تحكيه وهو المعلوم بالعرض يقع الخطأ، فقط الحوم لا تصدر خطأ، لكن مثل واقعية خارجية بل يحدث الحكاية يقع فيها الخطأ. هل هي صادقة أو لم تصادق؟ بل وكل ناظر بعلم الإنصاف تاركا طريق الكون والاكتشاف إذ لا يستفيد بهذا النوع من العلم وهو العلم الحسي إلا من تنور باطنه بالفهم، بمعنى أن نفسه وصلت لأنها تشاهد الحقائق بالواسطة بالدليل والبرهان، صار السبيل هو البرهان وصار النقل، يعني صار كل من النقل والعقل والسير السير المتصادق والحركة في الحكمتين، الحكمة النظرية والحكمة العملية، صار وسيلة لطهارة النفس، فلما طهرت النفس شاهدت فطرتها بدون جلف الأغيار بدون أي شيء آخر، ومن شاهد الفطرة انكشفت له الحقائق. فإذا لا يريد أن يطول الحارس بدون جديد وبرهان وبدون نقل نتوصل إلى الحقائق، يريد أن يطول العارف الحقيقة هي المساعدة، هذه هي قمة الكمال والعرفان، فبالنقل والعقل نتمكن من إحكام الحكمتين النظرية والعملية. فإذا تمت الحكمة العملية والنظرية فصار الإنسان تجديدا بالحكمة النظرية، صار فطرة، وإذا صار فطرة استعد نفسه بالمشاهدة. بل فإذا تنور من يقتدي من العلم بهذا النوع من العلم إلا من تنور باطنه. تنور باطنه باطن صار ذكي صار طاهر بدون طهارة نفسانية لا تفيد المشاهدة. فإذا المعرفة بالعقل والدليل والبرهان قد تشترك بين المؤمن والفاسق، لكن المعرفة بالكشف والشهود هي من خواص من سكت نفسه بعد سير متواصل. لا أريد أن أحدد الإرسال بالمناهج والطرق الاصطلاحية. العرفان هو حقيقة الحكمة النظرية الإسلامية والحكمة العملية الإسلامية. فمن طبق الإسلام في أبعاده وبحكمته كان عارفا، لأن تطبيق الحكمة النظرية في تطبيق عملي يجعل النفس بملكة واقع الشريعة، ولا تحصل الملكة إلا بتأسيس تلك الأمور حتى تتجسد في الناس. دليل وجانب طريق الجدل ونظر بنظر من أنفك وعدل وانعزل عن شبهات الوهم الموقع في الخطأ والخلل، وظهر الباطل عن دنس الأغيار وتوجه إلى الله الواحد الأقهار، وآمن بأن فوق كل ذي علم عليم. بعد هذه المراحل تصل النفس إلى مرحلة تلمس بأنه فوق كل ذي علم عليم حتى لا يصاب بخطأ وغرور ووحشة لهذه الأمور. حقيقة الإرفان لمس فقر عالم الإنسان لا الاستدلال عليه، الاستدلال ليس لمسا، لمس فقر عالم الإنسان فيراه تدليا ومعنى حرفيا ويشاهد واقع الحقيقة الإسمية التامة. فمن لمس القيومية الإلهية أنه قائم بذاته مقيم بغيره كان عارفا فسار سير المتواضعين، فلا عتب ولا غرور بل ذل عبودي، والعبودية أكبر صفة للخلق. وعدم قصور العقل عن درك أسرار العزيز الحكيم. فإذا العقل ميزان لمرتبة، العقل ميزان لمرتبة لأنه دليل وبرهان، إذا وصل إلى الكمال كان فطرة، وإذا كان فطرة شاهد الحقائق. فإذا العرفان تطبيق الشريعة لصيرورة النفس فطرة، فإذا صارت فطرة كانت شهودا وبيانا على اختلاف مراتب النفوس. بل وعدم قصور العقل عن إدراك العزيز الحكيم، فإن أهل الله إنما وجدوا هذه المعاني، كيف وجدوها؟ بالكشف واليقين. وجدوا هذه المعاني بمن؟ بالكشف واليقين. فإذا أضيف البرهان والعقل إلى الكشف واليقين قيل له حكمة متعالية، فالحكمة المتعالية هي السير بالدليل والبرهان، وفي
مساعدة النقل النفوس والنقل و طهارة النفس للمفاسدة تكون حكمة متعالية. فالمعصومون والعظماء من الخلق هم حق اليقين، أي علم الحقيقة الخارجية، فلذا كانوا ميزان الحق فلا محل للشك كما قلنا، والظن والخطأ هنا، لأن مواطن الخطأ هي الإثنينية، لأن يكون ما يعلم غير ما يجب، فيكون المعلوم الخارجي معلوما بالعرض والصورة هي المعلومة بالذات، فيمكن أن يقع فيها الخطأ. لكن إذا كانت النفس حقيقة وتجسيدا للحقيقة، أي كانت حق اليقين كما قالوا، وهو آخر مراحل اليقين، لأن هناك علم اليقين كما سيأتي وعين اليقين كما سيأتي، آخر مرتبة كون الإنسان يقينا وواقعا خارجيا، وحقه هو حق اليقين. بل فإن أهل الله إنما وجدوا هذه المعاني، هذه المعاني العرفانية في الكشف واليقين لا بالظن والتخمين، وما ذكر فيه أي وما ذكر في كتب العرفاء، أو نقول وما ذكره أي ابن العربي، أو نقول كما ذكره أي ابن العربي فيه، أي في خصوص الحكم، مما يشبه الدليل والبرهان، إنما جيء به تنزيها للمستعدين. كأن قائلا يقول إن كان العرفاء يعرفون الحقائق بالمكاشفات وبالكشف واليقين وما شابه هذه الأمور، فما بالهم يتكلمون بالدليل العقلي والنقلي؟ نقول ليس المراد أنهم يريدون التوصل إلى الحقيقة بالدليل والبرهان. الدليل والبرهان كان كما تقدم في المدارج الأولى قبل الكشف واليقين. فكشف الحقائق، فمن وصل إلى كشف الحقائق في مراتب علم اليقين وعين اليقين، لا يحتاج أن يستدل عليها ببرهان. فهذا سلف لا يحتاج أن يستدل عليها ببرهان أو نقل وما تاكل هذه الأمور، لأنه يشاهدها مشاهدة. فإذا من كان في حق علم اليقين أو علم اليقين وهو كشف بمركبه، لا يحتاج إلى العقل والدليل والبرهان أو النقل. لكن لا يقول قائل فإذا العرفاء لا يحتاجون إلى رسالة، قلنا يعني يشاهدون معاني الرسالة مشاهدة، لا يستدلون عليها بالدليل، وإلا فمن خرج عن منهج الرسالة كان كافرا كان من كان، ومن ادعى والعياذ بالله أنه يصل إلى مرحلة في العرفان فلا يحتاج إلى نبوة، أو يصل إلى مرحلة في العرفان لا يحتاج إلى صلاة أو صوم، هذا منحرف، عليه بأن يصلح نفسه. فإذا نقول يقول المصنف وإنما أرسلته وما ذكره أو وما ذكر فيه ما ذكره فيه مما يشبه الدليل والبرهان، يقول مما ذكر مما يشبه الدليل والبرهان، هذا لماذا جيء به في كتب العرفاء؟ قال لكي يأخذوا بأيدي الغير للحركة. من وصل إلى العرفان، من وصل إلى الكشف والشهود، لا يريد إثبات الحقيقة بالدليل والبرهان. لا يحتاج، عليكم السلام ورحمة الله، لا يحتاج إلى معرفة الحقيقة بالدليل والبرهان. من لمس وشاهد لا يستدل. من كان في غرفة لا يشاهد النور قد يستدل على أنه مر كذا ساعة، فإذا الآن الشمس طالعة. أما من خرج إلى السطح وشاهد الشمس مشاهدة لا يحتاج أن يقيم البرهان عليها لأنه يشاهدها مشاهدة. فإذا الأنبياء والأوصياء والسابقون والمتقدمون وأهل الإرفان لا يحتاجون في كتبهم إلى الاستدلال بعقل أو نقل، لكن من أجل أن يستنقذ الآخرين ويخرج الآخرين من حضيضهم لا بد وأن يستعملوا في حقهم الدليل والبرهان. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله الذي هو حق اليقين والذي هو تجسيد الأسماء والصفات لا يحتاج أن يقيم برهانا على التوحيد، لكنه يقيمه لي ولأمثالي بضعفاء العقول والنفوس. الآب العارف لا يحتاج إلى أن يقيم البراهين، يقيمها لطفل يتدرب من أجل الترقي. فلذا يقول وما ذكره فيه مما يشبه الدليل والبرهان، وما ذكر في كتب العرفان إنما جيء به تنبيها للمستعدين حتى يتنبه المستعد ويتحرك باستعداده ويقطع المسافة ليصل قدما بعد قدم إلى مراحل السهود. تنبيها للمستعدين من الإخوان لماذا لا يحتاج المكاشف العارف اللامس المشاهد إلى دليل وبرهان؟ إذ الدليل لا يزيد فيه أي في طريق المشاهدة إلا خفاء. الذي يشاهد لو أراد بعد المشاهدة أن يستدل لابتعده ولم يتقرب إلا خفاء. والبرهان لا يوجب عليه إلا خفاء لأنه طور لا يصل إليه إلا من اهتدى ولا يجده عيانا إلا من ذكت أو ذكى نفسه. الذي يشاهد الحقائق هذا لم يستدل عليها بدليل وبرهان. المشاهدات تابعة للفطرة أي لنزاهة النفس وابتعادها عن الدلس والأغيار. واقتدى بل إلا من ذكى نفسه أو ذكت نفسه واقتدى، فأرجو من الله الكريم أن يحفظني على الطريق القويم ويجعل سعي مسكورا وكلامي مقبولا، وأسأل الله العون والتوفيق والحكمة من الخطأ في المقام. الفصل الأول، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.